وقفنا عند حكم الوضوء على الجنب. الجنب قد يعني تكلم كما أسمع من الكثير ما الرابط بين الوضوء وبين الجنابة. الجنابة معلومة أن الأصل فيها اغتسال، لأنه حدث أكبر ولا أصغر؟ أكبر، فالحدث الأكبر لا يرفع إلا بغسل، ما بيرفعش بوضوء. فكيف يأتي ابن رشد بهذه الجزئية وهذه المسألة التي بوب لها المسألة الثانية وهي حكم الوضوء على الجنب؟ هذه الصورة تتأتى عند من يجامع زوجته في ليل، هل ينام على جنابة أم ينام على وضوء؟ هذه صورة هذه الصورة عشان توصل بس صورة المسألة شكلها ازاي. أو استيقظ إنسان من ليله وكان محتلما ثم دخل إلى خلائه وخرج منه، أيكمل نومه على هذه الصورة أم عليه وضوء؟ هذه هي الصورة التي تتحقق فيها المسألة اللي هنتكلم فيها دلوقتي. صورتين دول أدل صورتين على هذه المسألة، وإلا فيها صور أخرى كثيرة، لكن هذه الصور هذه هاتان الصورتان هما التي يعني دائما ما نسأل عنها تضارا وتكرارا. المسألة الثانية، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال. أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة، وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك إلى النجم، والعدول به على ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية. وقد احتجوا أيضا لذلك بحديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر، فقال أصلي فأتوضأ. الحديث الأول الذي قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه توضأ واغسل ذكره ثم نم، حملوه جمهور أهل العلم على أن مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله توضأ فعل أمر أفاد الأمرية. أفاد الأمرية لأنه علق النوم على هذا الوضوء. فين التعليق؟ في حرف ثم، لأن حرف ثم يفيد في دلالات الألفاظ التعقيب مع التراخي، التعقيب مع التراخي، والتعقيب عامة لا يكون إلا حكما. حروف التعقيب ثم والفاء وسوف تفيد بيجي بعدها حكم على الذي قبله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قال فاجتنبوه، يعني اللي جاي بعده حكم للي قبليه. الحكم ده بيسميه تعقيب، لما يجي تعقب على ابنك، تعقب على طالب عندك، تعقب على تلميذ عندك، تعقب على كذا على كذا، هذا تصويب لفعل فعله أو وصف لفعل فعله. ثم يفيد الترتيب مع التراخي بخلاف الفاء، تفيد الترتيب والتعقيب على الفور. فاجتنبوه يعني واجب الاجتناب الآن. أما ثم يتراقى فيه الإنسان على فعل مرتب على فعل، هتعمل هذا قبل حال. فقال الفقهاء طالما أن فعل الأمر ترتب عليه تعقيب متراخي إذن الأمرية هنا تفيد الوجوب. هذا قاله أهل الظاهر. الأمرية هنا وإن فادت الوجوب لفظا إلا أن حكما فادت الندب. يعني فادت الندب، هو في أمر بفيد الندب؟ في أمر بفيد الندب، زي ما قال لي فكاتبوهم، هذا أمر. لكن فعل المكاتبة هنا للأمرية تفيد الوجوب؟ قال لا تفيد الندب، لا تفيد الوجوب، لأن في صوارف كثيرة موجودة. إيه الصارف؟ الصارف اللي في الآية قال إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، إن علمتم، قال الشرط موجود في المكاتبة، إذا الشرط مش موجود المكاتبة مش موجودة. طالما المكاتبة علقت على الشرط يبقى المكاتبة هنا نزلت من درجة الوجوب إلى درجة السنة. طب الصارف هنا لائق معقول، طب فين الصارف في النص هنا؟ قالوا المناسبة الشرعية للوضوء. الأصل في الوضوء أنه رفع حدث لفعل صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طيب هو أنا أصلي عشان أتوضأ؟ دي المناسبة الشرعية. ففين علة الوضوء الموجودة هنا؟ أنا لو توضأت وأنا جنب سأنام وأنا جنب، ولا سيرفع الحدث؟ لا، لا يرفع الحدث، خلاص. ولكن هذا أقل شيء بدل من مبدل كما يقال عند علماء الأصول. لكن لين قلنا للندب؟ قلنا لأن عدم المناسبة، المناسبة الأصلية الموجودة للوضوء إن حيقوم إيه؟ يصلي. وهذا ولهذا جاء ابن رشد بحديث ابن عباس الذي وضح فيه معنى المناسبة، لما قام وقيل له ألا نأتيك بطهر؟ قال أصلي فأتوضأ؟ أنت هجيب لي ماء عشان أتوضأ أنا، وأنا حقوم أصلي إذا حاكل، خلاص. فلما أقول توضأ لتأكل نفس القضية، توضأ لتنام. أصل الوضوء يكون للصلاة، هذه مناسبة الشرعية الموجودة، المناسبة الصلة الموجودة بين الفعلين حتى يترتب أحدهما على الآخر. فإن كانت مناسبة مؤثرة شرعية نسميها مناسبة لائقة، خلاص بيحكم عليها بأنها شرعية. إن كانت غير مؤثرة لا تأثير فيها، يبقى إذن كأن ما سيترتب على الشيء الأصلي لا صلة بينه وبينه. إيه الصلة بين الجنابة وبين الوضوء؟ مفيش، فالمناسبة مش موجودة. عشان كده جه فسر لي بحديث أصلي فأتوضأ، أنا مش هصلي عشان أتوضأ، أنا حاكل، مفهوم؟ إلا أن أهل الظاهر تمسكت بظاهر النص توضأ ثم نم، فقالوا أن الجنب لا ينام إلا بحكم الوجوب إذا توضأ. رد على هذا الوجوب بأن هذا الوجوب لا معنى له، اللي هو مقصود به لا مناسبة له. ليه لا معنى له؟ لأنه الوجوب ما يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ويعاقب تاركه. طب أنا حتوضأ النهاردة، هل حيرفع عند الحدث؟ لا، لا يرفع عند الحدث، فما زلت جنبا، ولكن الاستحباب هو الذي نادى به جماهير أهل العلم على أنه يستحب له أن ينام متوضئا. بعض النصوص وردت حتى لا تتأفف منه الملائكة، حتى لا يتعفف منه الملائكة، وإن كان كل هذه النصوص فيها ضعف شديد، إلا أن دلالات الألفاظ الواردة في النص تكفينا، ولا عبرة بالنصوص الأخرى التي تجمع على هذا النص. وفي بعض الروايات فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. هذا نص صريح لابن عباس، ما أردت الصلاة فأتوضأ، والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء. حديث عائشة دائما لما يقول حديث عائشة حديث فلان أو علام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسموها علماء الأصول حكاية فعل، هي السنة الفعلية، السنة الفعلية بنسميها حكاية فعل، حكاية فعل. لما تجي عائشة رضي الله عنها وهي أقرب الناس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الخاصة بالطهارة، احنا أخذنا حديث الطهارة تقريبا إن لم يكن كلها، كل حديث الطهارة إلا التي وردت في سفر، في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيته روتها عائشة رضي الله عنها. ولذلك باب الطهارة إن لم تجد فيه حديث على عائشة تشك في نفسك، لازم، لأن الطهارة موجودة في السفر هي موجودة في الحضر. الغسل والوضوء هيختلف في السفر عما كان في الحضر، الاثنين واحد. فحدث في بيت عائشة فروته عائشة، فيؤتى بشواهده ومتابعاته من أحاديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر فيه. فلما تأتي عائشة وتحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا 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 كذا، أو نمرة واحد، هل الأمر استقر على صحابة النبي على هذا الأمر؟ في حد خالف؟ ومين اللي خالف؟ ندور على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، راح ندور على حفصة، ندور على ميمونة، ندور على فلانة، ما تجيبليش واحد، خلاص. لأن من يعلم أن النبي على جنابة وينام على جنابته زوجته؟ فلو عارض حديث عائشة حديث لكبار الصحابة يرد حديث كبار الصحابة إن وجد، أنا بدي مثال، ويؤخذ بحديث عائشة. ولهذا ألف الإمام الزركشي كتابه الموسوم به ما استدركت عائشة على الصحابة في أحكام الشرعية الموجودة، خلاص. يبقى في أحكام خاصة، خاصة بفلان، لما يجي النهاردة الخلاف الوارد بين صحابي وصحابي نفكه إزاي؟ عندنا قواعد لفك هذا الخلاف. المسألة دي إيه؟ قيلت متى سبب وردها؟ من الراوي؟ هل هو من أهل الفقه ولا لا؟ هل هو كان ذا قربة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من الصحابة اللي كان أبعد شوية؟ يعني مسائل الحرب والجهاد والمشورة تقرب فيها عائشة ولا يقرب فيها الصديق؟ الصديق. ما مسائل الطهارة تقرب عائشة ولا الصديق؟ أنا أقول لك البنت وأبيه. خلاص؟ ففي قواعد لأخذ حديث ورجوع حديث، مش عدو ورد حديث. فلما تأتي عائشة وتقول أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء، إذن يجمع بين هذا والأول، نقول أن الأمر الذي قيل توضأ ثم قال في آخره ثم نام يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب، لأن فعله ناقض الأمر لو كان عن الوجوب. فعله صلى الله عليه وسلم ناقض الأمر لو كان عن الوجوب. حكم الوضوء على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب ومن أراد أن يعاود، مسألة مكملة لها، ولذلك لم يفردها الإمام ابن رشد بمسألة مسماش المسألة الثالثة، ولكن ألحقها. لذلك كان تقديمه بحديث ابن عباس الذي قدم له طعام يبلغ ما يتوضأ، لا لبقي حديث. وكذلك اختلف في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل ويشرب عن الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. خلاص؟ أحوال التعظيم يدخل فيها شعائر الدين كالمصحف ولمس المصحف ومسك المصحف، كالطواف بالبيت وإن كان في نص الطواف بالبيت صلاة، لأن من هنا ورد فيه الخلاف هل يكون فيه وضوء ولا ما فيهوش وضوء. وثمر هذه في مسألة بمفردها أفرد لها الكلام ابن رشد حكم طواف الإنسان الغير متوضئ، أو حكم الطهارة في الطواف، هل يجوز أن يطوف الإنسان بلا طهارة أم لا. وأيضا فلما كان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ، وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك. لما تأتي المتعارضات في الظواهر في إشكالية معينة نفك هذه الإشكالية بحمل الأول على شيء وبحمل الثاني على شيء، أما لما نجمع بين الاثنين كأن الثاني هذا الذي فيه الإشكالية يفسر الأول، يأتي الأمر ويفعل غيره، فنقول هذا الأمر كان للندب الذي إذا ترك عدم فعله لا يعاقب عليه تاركه، لا يعاقب عليه تاركه. ثم جاء في المسألة الثالثة وقال هي مسألة حكم الوضوء للطواف. ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الطواف من جهة من هذه الجهة الصلاة، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. الأصل أن الفقهاء اختلفوا كما ذكر ابن رشد لأمرين اثنين، الأمر الأصلح والأوضح اللي هو أخره الطواف بالبيت صلاة، هذا نص ورد بهذه الصورة، ورد نصوص كثيرة بهذا النص وبهذه الألفاظ. ولهذا لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الحجة الوداع وتنتظر حتى تبرأ من حيضتها، ثم أمرها فخرجت للتنعيم، ثم أمر معها عبد الرحمن أخيها ورجعت من التنعيم فطافت طواف الوداع، هذه الفعلة قال الفقهاء أن النبي منع الحائض أن تطوف بالبيت، تجمع مع آثار قيل فيها الطواف بالبيت صلاة، الاثنين يقول وجوب الطهارة للطواف بالبيت. طب ده هيتعلق بالسعي الصفا والمروة؟ لا، هنتكلم فيه في الطواف الصفا والمروة ما حدش يتكلم عليه، فالأصل فيها انه مباح. خلاص؟ ابو حنيفة قال ليس كل شيء يمنعه الحيض يوجب فيه الطهارة اذا زال الحيض، زي الصلاة نفسها. تقول عائشة أمرنا إذا أتى علينا الحيض أن نقضي الصيام ولا نقضي، والحيض منع من الصيام ومنع من الحيض، فلماذا جاء بالصيام ولم يأتي بالصلاة؟ ها؟ هذا قول أبي حنيفة. كأنه رد كلام عائشة أو فعلة عائشة أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ولكن علماء الأصول قالوا هذا يجمع مع حديث عائشة فيقال عند الأحناف هو الراجح المشهور عندهم أو المفتى بهم مفتى به عندهم أن الطهارة البيت من المندوحات أي من السنن المستحبة. طواف البيت طهارته من السنن المستحبة. ولهذا اليوم النهاردة مع صعوبة الخروج من الطواف لو كنت متوضئا فأحدث يفتى لك بقول أبي حنيفة أن تتم الطواف على ما أنت عليه. خلاص؟ فإن قدر الأمر عندك واستطعت أن تكون متوضئا فهذا قول الجمهور وهذا ما به النصوص. إن لم تستطع فأكمل طوافك على هذا، لأنك لو خرجت من الطواف تتوضأ وترجع مرة أخرى هذه عمرة جديدة، كأنك رجعت بلدك وحتخش ثاني من الطواف من جديد. ناهيك أن ضبط قضية الحيض عند النساء وضبط الطواف مع عدد الرحلات وتنظيم العمرة وتنظيم الحاج والمواقيت يصعب تماما. ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رجل مظلوم اللي الناس كلها تتكلم عليه كلام لا يليق يختار قول أبي حنيفة في هذه الجزئية بالذات، يقول للمرأة الحائض أن تتحفظ حفاظة شديدة وتطوف بالبيت، والحفاظة تكون علتها أن يغلب على ظنها ألا يتقاطر منها الدم لعدم نجاسة المكان فقط ليس إلا، وتطوف بالبيت، وهذه من اختياراتها التي ذكرها البعلي وغيره، وخالف فيها الإمام أحمد وخالف الشافعي وخالف فيها مالك، لكن رضي بكلام أبي حنيفة لأنه أليق لحال المعتمر من رأي الجمهور في هذه المسألة. ده في زمن ابن تيمية، أما ابن تيمية لو حي النهارده هيقول إيه؟ فالمسألة بتختلف باختلاف الزمان والمكان، دائما بنقول المسائل المختلف فيها تختلف بتغير خمسة أشياء: حال الإنسان، مكانه، زمانه، عرفه وعادته. إذا اختلفت الخمسة أو واحدة من الخمسة يختلف الحكم الشرعي تماما. هذه في المسائل المختلف فيها، عشان ما تيجي تتعلم هنا أن الطواف للبيت يشترط فيه الطهارة وتيجي ربنا يكرمك تطلع مع رحلة عمرة ولا بتاع تضيق على الناس اللي معاك كلهم يكرهوا اليوم اللي طلعت معاهم عمرة. وده بيحصل وبنشوفه كتير جدا هناك، يعني كتير بيلمس هذا الكلام. لا، المسألة فيها كلام كتير وكلام واسع كتير جدا في المسألة، فدايما بنختار في الحج والعمرة بالذات لصعوبة تكرار هذا الفعل أيسر ما يكون في الفقه، وهذا الذي عليه السلف. هذا الذي عليه السلف، الفتاوى في الحج والعمرة تكون بأيسر ما يكون من الموجود في أقوال أهل العلم شريطة أن يكون لك فيها سلف، يقول لك فيها سلف ما تصعبش. عشان أقول لك يا عم دي عمرة ودي حج أنا معاي كل يوم ده أنا أعمل، ما تصوغش لنفسك بهذا الأمر، لكن حتى تطمئن لعبادتك استسهل عليك الأمر. ومش بقول لك استسهل عشان تنفض من إيدك الحج والعمرة، لا، لكن الاستسهال حتى تؤدي الحج والعمرة بأيسر سبل ليكون حج صحيح أو عمرة صحيح. آخر مسألة في الباب قراءة القرآن لغير المتوضئ وكذلك ذكر الله عز وجل تعالى لغير المتوضئ. المسألة الرابعة ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيها رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله تعالى إلى ترجيح الحديث الأول. حديثين فيهم تضاد أو تقابل في ظاهر النصوص، لكن لو قرأت الأول تجد أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بديت كلامي عن السنة عند كلام مالك أن الفعل أقل دلالة من القول. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسان سلم عليه فلم يرد عليه السلام، عندنا نصوص ورد عند أبي داود حتى بوب لها أبو داود كراهة الكلام ورد السلام في مكان قضاء الحاج. لو كنت قاعد في الحمام واحد بيسلم عليك ما تسلمش، للكراهة الموجودة لعدم ذكر الله في المكان وليس لقضية الوضوء من عدم الوضوء عشان نفهم النصوص. فلما اجمع بين النصوص قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يفعل فيه هذه الفعلة قضاء الحاجة، فلما يلقى عليه السلام لا يرد، لكن الإشكالية وردت أنه ترك المكان وذهب إلى حائط وتيمم لأنه ما وجد الماء ثم رد. فحمل الحديث الأول على عدم ذكر الله عز وجل ورد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا ذكر إلا أن يكون الإنسان متوضئا. أما الحديث الثاني بيّن فيه صراحة أن كان لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن وعن الذكر إلا الجنابة فقط. إذن هذا حكاية فعل من علي رضي الله عنه، كان يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول. إزاي أقدم فعل علي على أو حكاية فعل علي على فعل النبي عليه السلام؟ فعل النبي عليه السلام متفق عليه أنه أقل دلالة في التشريع من القول، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أقواله وأفعاله وتقريراته إن لم يكن معلوم المنتهى فيها فهي في دائرة التشريع، فهي في دائرة التشريع، ما زال التشريع عنده بخلاف قول علي كان لا يحجبه كذا. إذن مات النبي والأمر مستقر على هذا، فهيختلف الأمر بالاثنين. فعل التحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل كذا وكذا وكذا، ولما أحكي لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل كذا وكذا وكذا، قد يحمل على أنه تشريع، قد يحمل على أنه في بداية الأمر، قد يحمل على كذا على كذا، لكن لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر الحال بين صحابته على فعل يحكى ولم نجد له مخالف، إذا كأن الأمر استقر على آخره، كأن الأمر استقر على آخره. وهذا لا يمنع أن من باب التأدب كما قال النووي في كتاب التبيان أن يتوضأ الإنسان عند قراءة كتاب الله عز وجل. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نتكلم في كتاب الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.